الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أمرنا ربنا جل وعلا أن نحافظ على هذه الأرض ببقاء الصلاح فيها، وأن نمنع الفساد عنها، وتكرر ذلك في القرآن المجيد أكثر من مرة. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تفسدوا في الأرض بإفساد البر والبحر والجو بالأوبئة، وإفساد الأحياء والنباتات، وإفساد أخلاق الناس وسلوكهم وأفكارهم ومفاهيمهم بعد أن أصلحها الله تعالى ببعثة الرسل وإقامة العدل. ذلكم الذي ذكرت لكم وأمرتكم به من الإيمان بالله. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور مسددة ثم وقع الإفساد كان أضر ما يكون على العباد، فنهى جل وعلا عن ذلك. وقال القرطبي رحمه الله: نهى سبحانه وتعالى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر، فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعوة إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعثة الرسل وبيان الشريعة والدعوة إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض. فالفساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمر الله جل وعلا. فالشرك هو الدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أعظم فساد في الأرض. ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده المعبود المطاع، وتكون الدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومن تدبر أخبار العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، ووجد كل شر في العالم وكل فتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه من مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الدعوة إلى غير الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تتمادوا في الأرض مفسدين بأعمالكم الإجرامية الظالمة ومنع الناس حقوقهم وقطع الطريق على المسافرين. وقال جل وعلا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سعى في الأرض ليفسد فيها، أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض، ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل بالمعاصي، والله لا يحب الفساد. وإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال. فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما. قال مجاهد رحمه الله تعالى: إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطرة فهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. أخبر تعالى ذكره أنه سبحانه جعل نعيم الدار الآخرة للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض وتجبرا عنه، ولا فسادا ولا ظلم الناس بغير حق وعملا بمعاصي الله تعالى في الأرض. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الجنة البعيدة المكان والمكانة المرتفعة المنزلة، نجعل نعيمها مستقبلا للذين لا يريدون استكبارا عن الإيمان ولا استطالة على الناس بتحقيق حظوظ أنفسهم من الدنيا، ولا الذين يدعون إلى عبادة غير الله وينشرون الفاحشة بين الناس ويطرحون الشبهات ويفسدون الأخلاق والقيم والآداب. والعاقبة الحسنة المحمودة في جنات النعيم لمن اتقى عقاب الله بأداء أوامره واجتناب نواهيه. والفساد هو خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج عليه أو كثيرا، ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. قال المناوي: الفساد هو انتقاض صورة الشيء. وفساد البيوع عند الفقهاء ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، وهو يرادف البطلان عند الشافعية وضده الصحة، ويشكل قسما قائما برأسه عند الأحناف. فالشيء عندهم إما صحيح وإما باطل وإما فاسد. قال ابن الجوزي: والفساد هو تغير الشيء عما كان عليه من الصلاح. وقد يقال في الشيء مع قيام ذاته، ويقال فيه مع انتقاضها، ويقال فيه إذا بطل وزاد. ويذكر الفساد في الدين كما يذكر في الذات، فتارة يكون بالعصيان وتارة بالكفر، ويقال في الأقوال إنها فاسدة إذا كانت غير منتظمة، وفي الأفعال إنها فاسدة إذا لم يعتد بها. ومن الفساد في الأرض ما أشارت إليه الآية الكريمة: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. ويكون هذا الفساد بقطع الطريق وإقافتها، وقيل بقطع الرحم وسفك دماء المسلمين، وقد يدخل في هذا ارتكاب جميع المعاصي. الإفساد هو كما قال الكفوي جعل الشيء فاسدا خارجا عما ينبغي أن يكون عليه وعن كونه منتفعا به. والإفساد في الحقيقة إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح. وحكمه كما قال ابن حجر بعد أن ذكر الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، كما ذكر الله تبارك وتعالى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير حق والإفساد في الأرض، أتبعه ببيان نوع من أنواع الفساد في الأرض، وذكر أن عد هذا الفساد كبيرة من الكبائر هو ما صرح به جمع من أهل العلم، وصرح بعضهم أنه بمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل ترتكب الكبيرة، فكيف إذا أخذ المال أو جرح أو قتل أو فعل الكبائر؟ وهنالك فرق بين الفساد والظلم. قال الكثوي: الفساد أعم من الظلم، لأن الظلم النقص، فإن من سرق مال الغير مثلا فقد نقص حق الغير. أما الفساد فيقع على ذلك وعلى غيره كالابتداع واللهو واللعب. وهنالك فرق بين الفاسد والباطل، فالفاسد ما أمكن الانتفاع به رغما عن رداءته، من قولهم فسد اللحم إذا أنتن، والباطل ما لا يمكن أن ينتفع به، من قولهم بطل اللحم إذا دود وسوس بحيث لا يمكن الانتفاع به. وقد وردت كلمة الفساد في كتاب الله جل وعلا ومشتقاتها في مواضع كثيرة، منها إطلاق الفساد على المعصية، كما في قوله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ومنها الهلاك، ومنه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأطلق الفساد في الكتاب العزيز على الخراب، ومنه قوله تعالى: إذا دخلوا قرية أفسدوها. وأطلق الفساد في الكتاب المجيد على المنكر، ومنه قوله تعالى: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وأطلق على السحر، ومنه قوله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقد بين لنا ربنا جل وعلا صفات المفسدين والبغاة، ومنها الكذب والتدليس وادعاء الصلاح والإصلاح. قال ربنا جل وعلا في ذلك: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون. فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاد الباطل حقا، وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ظنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون. فإنه لا أعظم فسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح. فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي، ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان بالله، ولهذا خلق الله الخلق وأسكنهم الأرض وأذر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل في الأرض بضد ذلك كان سعيا فيها بالفساد فيها وإخرابا لها عما خلقها الله له. إن الفساد في الأرض إنما يكون بعصيان الله فيها والسير وراء الأهواء. قال ربنا جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقد تعددت معاني وصور الفساد في الأرض، ذكر الله جل وعلا جملة منها في قوله سبحانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. إن صور الإفساد في الأرض كثيرة ومتعددة، وأعظمها وأخطرها الشرك بالله جل وعلا. وقد بين الله تعالى في كثير من آيات الكتاب العزيز مدى قبح الشرك وحذر من مفاسده، فالشرك بالله أكبر ذنب عصي الله به، ومن أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار خالدا فيها أبدا. قال سبحانه: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. متفق عليه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. إن من أعظم الأمور التي نهى الإسلام عنه وشدد النكير على فاعله بعد الشرك بالله جل وعلا قتل النفس المعصومة، فإن هذا إفساد في الأرض كبير، وهو أمر جلل وجريمة منكرة شنيعة حذر منها الله جل وعلا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن احترام دماء الناس واحترام أموالهم أمر قررته شريعة الإسلام، وحرمة الدماء والأموال مما اتفقت عليه شرائع الله كلها وأكملها شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الكتاب والسنة تعظيم أمر القتل وبيان خطره في الشرائع السابقة. قال جل وعلا عن أحد ابني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل أي نصيب من دمها، لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. من الصور الخطيرة للإفساد في الأرض الافتداء في الدين ونشر البدع، فالبدع كلها ضلالات وزيغ، والشؤم لاحق المبتدع حالا ومآلا. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن نشر البدع وتوقير المبتدعين إعانة على هدم الإسلام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن ذكر المدينة زادها الله شرفا قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. متفق عليه. ومن وجوه إفساد الابتداع في الدين أنه يفرق الأمة ويمزق وحدتها. من صور الإفساد في الأرض ارتكاب المعاصي. إن معصية الله جل وعلا تزيل النعم وتحل النقم، وما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقد أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال ربنا سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وجعل الفسوق والعصيان سببا لنقمته وعذابه وحلول عقابه على البلاد والعباد. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن من أشنع صور الفساد نشر المنكرات والدعوة إليها، ونشر الفاحشة بين الناس وتحذيبهم لها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها. والله جل وعلا نهى عن ذلك كله فقال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وقال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن صور الفساد والإفساد في الأرض تعاطي السحر وإتيان السحرة، وهو من أشنع صور الإضرار بالناس والإفساد في الأرض. وقد سمى الله تعالى فاعله مفسدا. قال تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وكما نهى تبارك وتعالى عن السحر فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، وبين أنه من السبع الموبقات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن قال: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم بإسناد صحيح. ويحمي الإنسان نفسه من أعمال السحر والمس والحسد بالأخذ بالتوكل على الله والإنابة إلى الله وتحقيق التوحيد. إن من صور الفساد الخطيرة قطع الرحم وإفساد ذات البين. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا قد بين فيما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن الذين يقطعون أرحامهم ويحجرون إخوانهم وأن الذين يستبيحون ما حرم الله تعالى فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل هؤلاء لعنهم الله رب العالمين وأصمهم وأعمى أبصارهم. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن من صور الإفساد في الأرض الإرهاب وزعزعة الأمن وإشاعة الفوضى وبث الأراجيف وكل ما يتسبب في زعزعة أمن الوطن الإسلامي، فهذا من أعظم الإفساد في الأرض. ومن صور الإفساد في المجتمعات الإرجاس. وقد توعد الله جل وعلا أهل الشر بقوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني مرض شك أو مرض شهوة. إن الأراجيف والشائعات التي تنطلق من مصادر شتى ومنافذ متعددة إنما تستهدف التآلف والتكاتف وتسعى إلى إثارة النعرات والأحقاد ونشر الظنون السيئة وترويج السلبيات وتضخيم الأخطاء. الإشاعات والأراجيف سلاح بيد المغرضين وأصحاب الأهواء والأعداء والعملاء يسلكه أصحابه لزعزعة الثوابت وهز الصفوف وخلقلة تماسكها. والمرجفون هم الذين ينشرون الشائعات الكاذبة. إن من أشنع صور الإفساد في الأرض ترويع الآمنين والاعتداء عليهم وعلى أعراضهم وأموالهم. من الإفساد في الأرض التخريب والتحريق وإراقة الدماء والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، فكل ذلك من الإفساد في الأرض يقوم به من يقوم من الذين ينتمون إلى بعض الجماعات وغيرها من المفسدين في الأرض المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض بالفساد والإفساد الباغين لهذا الوطن الضياع والسقوط في هاوية لا قرار لها. إن من الأمور التي تؤدي إلى الفساد والإفساد والفوضى الخروج على الحكام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة التي إذا ما أخذ بها المجتمع المسلم عاش في توائم وسلام وبعد عن شبح الفوضى والانقسام. ومتى ما خولفت القاعدة دبت الفوضى في أرجاء المجتمع المسلم وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال وأزهقت الأرواح وقطعت الطرق فلا جمعة ولا جماعة. من أثر هذه الفوضى التي تعم الديار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه البخاري. فأمر بطاعة ولاة الأمور ممن ولاه الله تبارك وتعالى ولو كان متغلبا في غير معصية، طاعته في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما الطاعة في المعروف، وهو حديث متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من أجل صور الإفساد في الأرض التعدي على ثوابت الدين والتهجم على أصوله باسم حرية الرأي والتعبير، إن قمع الكفر ولو تظاهر الإنسان بالإسلام من واجبات الإمام، وعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في الصحف والمجلات وفي كل ما ينشر في الإذاعات المسموعة والمرئية وفي كل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة، فيجعل أمناء علماء يوليهم الحق في النظر في كل ما ينشر في وسائل الإعلام، ويمنعون كل شيء يدعو إلى الفسوق والمجون والكفر. هذا يجب على الإمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أخرجه ابن ماجه والبزار والحاكم بإسناد صحيح. ويدخل في الإفساد في الأرض وفي المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم للتجار في المخدرات والمفسرات، وفي كل ما من شأنه أن يغيب الوعي أو يذهبه أو يضعف العقل أو يحجبه، بل يدخل التعاطي للمخدرات بأي شكل من أشكالها وبأي ضرب من ضروبها في الإفساد في الأرض والمحاربة لله ورسوله، ذلك باعتبار ما يؤول إليه أمره ويصير إليه حاله، إذ يضيع المدمن نفسه ويضيع من يعول، بل يضيع حق دينه وحق وطنه ويهدر طاقته ويبدد ثروته ويفرط في عرضه وشرفه ويظلم من له حق عليه، وكيف لا يفعل وقد ظلم نفسه. إن استفحال الفساد والإفساد في العالم يؤدي إلى مساوئ وآثار سلبية كثيرة. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن المعاصي تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. المعاصي تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمر العاصي ولا في دينه ولا في دنياه. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولما كان الفساد في الأرض من الجرائم العظيمة ذم الله المفسدين وتوعدهم بأنواع العقوبات، فقال جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد هي كافيته عقوبة في ذلك. وقد توعد الله تعالى المفسدين في الأرض من الكافرين المكذبين للرسل بمضاعفة العذاب. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب
بما كانوا يفسدون. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن واجبنا تجاه ما يحصل في الأرض من الفساد أن نصلحه بقدر ما نستطيع، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والأخذ على أيدي السفهاء ومجاهدة الأنفس الأمارة بالسوء، وبذلك يكثر الخير ويعظم ويقل الشر ويصغر بإذن الله جل وعلا. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح بنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أمرنا ربنا جل وعلا أن نحافظ على هذه الأرض ببقاء الصلاح فيها، وأن نمنع الفساد عنها، وتكرر ذلك في القرآن المجيد أكثر من مرة. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تفسدوا في الأرض بإفساد البر والبحر والجو بالأوبئة، وإفساد الأحياء والنباتات، وإفساد أخلاق الناس وسلوكهم وأفكارهم ومفاهيمهم بعد أن أصلحه الله تعالى ببعثة الرسل وإقامة العدل. ذلكم الذي ذكرت لكم وأمرتكم به من الإيمان بالله. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور مسددة ثم وقع الإفساد كان أضر ما يكون على العباد، فنهى جل وعلا عن ذلك. وقال القرطبي رحمه الله: نهى سبحانه وتعالى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر، فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعوة إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعثة الرسل وبيان الشريعة والدعوة إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض. فالفساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمر الله جل وعلا. فالشرك هو الدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أعظم فساد في الأرض. ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده المعبود المطاع، وتكون الدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره، إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومن تدبر أخبار العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، ووجد كل شر في العالم وكل فتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه من مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الدعوة إلى غير الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تتمادوا في الأرض مفسدين بأعمالكم الإجرامية الظالمة، ومنع الناس حقوقهم وقطع الطريق على المسافرين. وقال جل وعلا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سعى في الأرض ليفسد فيها، أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض، ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل بالمعاصي، والله لا يحب الفساد. وإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما. قال مجاهد رحمه الله تعالى: إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطرة فهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. أخبر تعالى ذكره أنه سبحانه جعل نعيم الدار الآخرة للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض وتجبرا عنه، ولا فسادا ولا ظلم الناس بغير حق وعملا بمعاصي الله تعالى في الأرض. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الجنة البعيدة المكان والمكانة المرتفعة المنزلة نجعل نعيمها مستقبلا للذين لا يريدون استكبارا عن الإيمان ولا استطالة على الناس بتحقيق حظوظ أنفسهم من الدنيا، ولا الذين يدعون إلى عبادة غير الله وينشرون الفاحشة بين الناس ويطرحون الشبهات ويفسدون الأخلاق والقيم والآداب. والعاقبة الحسنة المحمودة في جنات النعيم لمن اتقى عقاب الله بأداء أوامره واجتناب نواهيه. والفساد هو خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج عليه أو كثيرا، ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. قال المناوي: الفساد هو انتقاض صورة الشيء، وفساد البيوع عند الفقهاء ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، وهو يرادف البطلان عند الشافعية وضده الصحة، ويشكل قسما قائما برأسه عند الأحناف. فالشيء عندهم إما صحيح وإما باطل وإما فاسد. قال ابن الجوزي: والفساد هو تغير الشيء عما كان عليه من الصلاح، وقد يقال في الشيء مع قيام ذاته، ويقال فيه مع انتقاضها، ويقال فيه إذا بطل وزاد.
ويذكر الفساد في الدين كما يذكر في الذات، فتارة يكون بالعصيان وتارة بالكفر، ويقال في الأقوال إنها فاسدة إذا كانت غير منتظمة، وفي الأفعال إنها فاسدة إذا لم يعتد بها. ومن الفساد في الأرض ما أشارت إليه الآية الكريمة: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ويكون هذا الفساد بقطع الطريق وإقافتها، وقيل بقطع الرحم وسفك دماء المسلمين، وقد يدخل في هذا ارتكاب جميع المعاصي. الإفساد هو كما قال الكفوي: جعل الشيء فاسدا خارجا عما ينبغي أن يكون عليه وعن كونه منتفعا به. والإفساد في الحقيقة إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح، وحكمه كما قال ابن حجر بعد أن ذكر الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، كما ذكر الله تبارك وتعالى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير حق، والإفساد في الأرض أتبعه ببيان نوع من أنواع الفساد في الأرض، وذكر أن عد هذا الفساد كبيرة من الكبائر هو ما صرح به جمع من أهل العلم، وصرح بعضهم أنه بمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل ترتكب الكبيرة، فكيف إذا أخذ المال أو جرح أو قتل أو فعل الكبائر؟ وهنالك فرق بين الفساد والظلم. قال الكثوي: الفساد أعم من الظلم، لأن الظلم النقص، فإن من سرق مال الغير مثلا فقد نقص حق الغير. أما الفساد فيقع على ذلك وعلى غيره كالابتداع واللهو واللعب. وهنالك فرق بين الفاسد والباطل، فالفاسد ما أمكن الانتفاع به رغما عن رداءته، من قولهم: فسد اللحم إذا أنتن، والباطل ما لا يمكن أن ينتفع به، من قولهم: بطل اللحم إذا دود وسوس بحيث لا يمكن الانتفاع به. وقد وردت كلمة الفساد في كتاب الله جل وعلا ومشتقاتها في مواضع كثيرة، منها إطلاق الفساد على المعصية كما في قوله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ومنها الهلاك، ومنه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأطلق الفساد في الكتاب العزيز على الخراب، ومنه قوله تعالى: إذا دخلوا قرية أفسدوها. وأطلق الفساد في الكتاب المجيد على المنكر، ومنه قوله تعالى: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وأطلق على السحر، ومنه قوله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقد بين لنا ربنا جل وعلا صفات المفسدين والبغاة، ومنها الكذب والتدليس وادعاء الصلاح والإصلاح. قال ربنا جل وعلا في ذلك: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون. فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاد الباطل حقا. وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ظنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون. فإنه لا أعظم فسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح. فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله. وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا، لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي. ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان بالله، ولهذا خلق الله الخلق وأسكنهم الأرض وأذر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته. فإذا عملت الأرض بضد ذلك كان سعيا فيها بالفساد فيها وإخرابا لها عما خلقها الله له. إن الفساد في الأرض إنما يكون بعصيان الله فيها والسير وراء الأهواء. قال ربنا جل وعلا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقد تعددت معاني وصور الفساد في الأرض، ذكر الله جل وعلا جملة منها في قوله سبحانه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إن صور الإفساد في الأرض كثيرة ومتعددة، وأعظمها وأخطرها الشرك بالله جل وعلا. وقد بين الله تعالى في كثير من آيات الكتاب العزيز مدى قبح الشرك وحذر من مفاسده. فالشرك بالله أكبر ذنب عصي الله به، ومن أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار خالدا فيها أبدا. قال سبحانه وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، متفق عليه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. إن من أعظم الأمور التي نهى الإسلام عنه وشدد النكير على فاعله بعد الشرك بالله جل وعلا قتل النفس المعصومة، فإن هذا إفساد في الأرض كبير، وهو أمر جلل وجريمة منكرة شنيعة حذر منها الله جل وعلا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن احترام دماء الناس واحترام أموالهم أمر قررته شريعة الإسلام وحرمة الدماء والأموال مما اتفقت عليه شرائع الله كلها، وأكملها شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الكتاب والسنة تعظيم أمر القتل وبيان خطره في الشرائع السابقة. قال جل وعلا عن أحد ابني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل أي نصيب من دمها، لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. من الصور الخطيرة للإفساد في الأرض الابتداع في الدين ونشر البدع، فالبدع كلها ضلالات وزيغ، والشؤم لاحق المبتدع حالا ومآلا. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن نشر البدع وتوقير المبتدعين إعانة على هدم الإسلام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن ذكر المدينة زادها الله شرفا قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. متفق عليه. ومن وجوه إفساد الابتداع في الدين أنه يفرق الأمة ويمزق وحدتها. من صور الإفساد في الأرض ارتكاب المعاصي. إن معصية الله جل وعلا تزيل النعم وتحل النقم، وما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بثوبة. وقد أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال ربنا سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، وجعل الفسوق والعصيان سببا لنقمته وعذابه وحلول عقابه على البلاد والعباد. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن من أشنع صور الفساد نشر المنكرات والدعوة إليها، ونشر الفاحشة بين الناس وتحذيبهم لها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها. والله جل وعلا نهى عن ذلك كله فقال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وقال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن صور الفساد والإفساد في الأرض تعاطي السحر وإتيان السحرة، وهو من أشنع صور الإضرار بالناس والإفساد في الأرض. وقد سمى الله تعالى فاعله مفسدا، قال تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وكما نهى تبارك وتعالى عن السحر فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، وبين أنه من السبع الموبقات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن قال: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر. أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم بإسناد صحيح. ويحمي الإنسان نفسه من أعمال السحر والمس والحسد بالأخذ بالتوكل على الله والإنابة إلى الله وتحقيق التوحيد. إن من صور الفساد الخطيرة قطع الرحم وإفساد ذات البين. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا قد بين فيما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن الذين يقطعون أرحامهم ويهجرون إخوانهم، وأن الذين يستبيحون ما حرم الله تعالى فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هؤلاء لعنهم الله رب العالمين وأصمهم وأعمى أبصارهم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن من صور الإفساد في الأرض الإرهاب وزعزعة الأمن وإشاعة الفوضى وبث الأراجيف وكل ما يتسبب في زعزعة أمن الوطن الإسلامي، فهذا من أعظم الإفساد في الأرض. ومن صور الإفساد في المجتمعات الإرجاس. وقد توعد الله جل وعلا أهل الشر بقوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني مرض شك أو مرض شهوة. إن الأراجيف والشائعات التي تنطلق من مصادر شتى ومنافذ متعددة إنما تستهدف التآلف والتكاتف، وتسعى إلى إثارة النعرات والأحقاد، ونشر الظنون السيئة، وترويج السلبيات، وتضخيم الأخطاء. الإشاعات والأراديف سلاح بيد المغرضين وأصحاب الأهواء والأعداء والعملاء، يسلكه أصحابه لزعزعة الثوابت وهز الصفوف وخلقلة تماسكها. والمرجفون هم الذين ينشرون الشائعات الكاذبة. إن من أشنع صور الإفساد في الأرض ترويع الآمنين والاعتداء عليهم وعلى أعراضهم وأموالهم. من الإفساد في الأرض التخريب والتحريق وإراقة الدماء والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، فكل ذلك من الإفساد في الأرض يقوم به من يقوم من الذين ينتمون إلى بعض الجماعات وغيرها من المفسدين في الأرض المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض بالفساد والإفساد الباغين لهذا الوطن الضياع والسقوط في هاوية لا قرار لها. إن من الأمور التي تؤدي إلى الفساد والإفساد والفوضى الخروج على الحكام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة التي إذا ما أخذ بها المجتمع المسلم عاش في توائم وسلام وبعد عن شبح الفوضى والانقسام. ومتى ما خولفت القاعدة دبت الفوضى في أرجاء المجتمع المسلم وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال وأزيقت الأرواح وقطعت الطرق، فلا جمعة ولا جماعة. من أثر هذه الفوضى التي تعم الديار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، أخرجه البخاري. فأمر بطاعة ولاة الأمور ممن ولاه الله تبارك وتعالى ولو كان متغلبا في غير معصية، طاعته في المعروف، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهو حديث متفق عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من أجل صور الإفساد في الأرض التعدي على ثوابت الدين والتهجم على أصوله باسم حرية الرأي والتعبير، إن قمع الكفر ولو تظاهر الإنسان بالإسلام من واجبات الإمام. وعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في الصحف والمجلات وفي كل ما ينشر في الإذاعات المسموعة والمرئية وفي كل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة، فيجعل أمناء علماء يوليهم الحق في النظر في كل ما ينشر في وسائل الإعلام، ويمنعون كل شيء يدعو إلى الفسوق والمجون والكفر. هذا يجب على الإمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أخرجه ابن ماجه والبزار والحاكم بإسناد صحيح. ويدخل في الإفساد في الأرض وفي المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم للتجار في المخدرات والمفترات، وفي كل ما من شأنه أن يغيب الوعي أو يذهبه أو يضعف العقل أو يحجبه، بل يدخل التعاطي للمخدرات بأي شكل من أشكالها وبأي ضرب من ضروبها في الإفساد في الأرض والمحاربة لله ورسوله، ذلك باعتبار ما يؤول إليه أمره ويصير إليه حاله، إذ يضيع المدمن نفسه ويضيع من يعول، بل يضيع حق دينه وحق وطنه، ويهدر طاقته ويبدد ثروته ويفرط في عرضه وشرفه، ويظلم من له حق عليه، وكيف لا يفعل وقد ظلم نفسه. إن استفحال الفساد والإفساد في العالم يؤدي إلى مساوئ وآثار سلبية كثيرة. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن المعاصي تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. المعاصي تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمر العاصي ولا في دينه ولا في دنياه. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولما كان الفساد في الأرض من الجرائم العظيمة ذم الله المفسدين وتوعدهم بأنواع العقوبات، فقال جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فحسبه جهنم ولبئس المهاد هي كافيته عقوبة في ذلك. وقد توعد الله تعالى المفسدين في الأرض من الكافرين المكذبين للرسل بمضاعفة العذاب. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن واجبنا تجاه ما يحصل في الأرض من الفساد أن نصلحه بقدر ما نستطيع، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والأخذ على أيدي السفهاء ومجاهدة الأنفس الأمارة بالسوء، وبذلك يكثر الخير ويعظم ويقل الشر ويصغر بإذن الله جل وعلا. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح بنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.